معشب نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم سوانح الذكريات ومعالي الشيخ عبد الله بن منيع. شيخ عبد الله، في الحلقة الماضية تركناك وأنت ما زلت في المدرسة الابتدائية. متى تخرجت منها؟
تخرجت منها أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه المناسبة المباركة أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأكرر شكري وتقديري لقناة دليل في إيجادها هذه الفرص التي من شأنها أن نستخلص من حياة إخواننا وحياة من سبقونا مما يمكن أن يكون عبرة وعظة ودروسا للاتعاظ بها والانتفاع بها. في الواقع أنا تخرجت من يعني أخذت الشهادة الابتدائية عام 1365، وفي هذه السنة توفي والدي رحمه الله وعمري 15 عام، وعندي أخوان ووالدتي ووالدتي أبت أن تتزوج بعد ما يمكن أن يكون عبرة وعظة ودروسا للاتعاظ بها والانتفاع بها. في الواقع أنا تخرجت من يعني أخذت الشهادة الابتدائية عام 1365، وفي هذه السنة توفي والدي رحمه الله وعمري 15 عام، وعندي أخوان ووالدتي ووالدتي أبت أن تتزوج بعد وفاة والدي، على أساس أنها تريد أن تتفرغ لتربية أولادها.
أنت أكبر إخوتك.
وأنا أكبر إخواني. نعم. وشعرت بأنني أنا المسؤول، وأنا في الواقع على الكرة التي تحملت خلافة والدي رحمة الله عليه. وفي نفس الأمر اتجهت إلى الأحساء، وكانت الأحساء في ذلك الوقت هي الموقع الذي في الواقع يتجه إليه غالب من يريد أو من يخطط لنفسه مستقبل تجاري أو شيء من هذا.
ذهبت يعني أنت بنية التجارة هنا.
ذهب بنية التجارة وبنية الاكتساب والكد على عائلتي، على على صحيح. على والدتي وإخواني. نعم. لأنهم كلهم صغار، واحدهم في 5 سنوات والثاني في 11 سنة أو شيء من هذا. نعم. فعلى كل حال يعني
ذهبت إلى الأحساء، ماذا وجدت؟
فذهبت إلى الأحساء، وفي نفس الأمر كان من على كل حال يعني جلست هناك يعني قرابة 2 سنين أو شيء من هذا. لكن الشيء الذي ممكن أن يكون من الأشياء اللي في الواقع أنا أعجب منها الآن، أعجب منها كيف يكون واحد جاء من بلد محدود وعلى كل حال ومن أسرة متوسطة الحال مستورة الحال، ومع ذلك يكون منه ما يكون. حينما أتيت يعني اتفقت مع واحد رحمة الله عليه، قال له عبد الله إصبعي أن أكون في دكانه يعني بائع ومشتري. فحينما اتفقت معه قلت له يا عم عبد الله،
عفوا، بائع ومشتري يعني صبي عنده،
يعني صبي عنده في الدكان، أبي هو أشتري في الدكان.
أيوة.
ففي نفس الأمر قلت له الآن أنا أخشى أنني غدا أو بعد غد أخرج منك، وبعد ذلك ممكن أنك يعني تقول والله هذا بن منيع جاء وأظنه، والله أني ما أظنه أحسن الأمانة، يمكن أخذ مني شيء، يمكن كذا يمكن كذا. أنا وش الذي يحفظني منك ومن مت ومما قد تقوله في المستقبل؟
جميل.
قال يا ولدي أنت رجل ابن أجواد ومن بلد كذا وكذا. قلت ما يكفيني هذا، أنا الآن أريد أن أحتاط لنفسي. قال طيب كيف تحتاط لنفسك؟ قلت الآن أنا أريد أنك سلمك الله تنظر إلى هالدكان هذا وتحصيه عليك أنني مشتريه.
إيه؟
يعني تثمن جميع محتوياته.
نعم.
بما في ذلك إذا كان في نقود تعطيني إياه وتسجلها علي ليكون الدكان بمبلغ معين.
نعم.
وأنا أسلم الدكان. وفي نفس الأمر ثق ثقة تامة بأن ليس علاقة بالدكان إلا أن تكون عميلا لي من عملائي في الدكان، على أساس تجي تأخذ قهوة، تأخذ شاهي، تأخذ رز، تأخذ طحين، تأخذ كذا إلى آخره، ما تأخذه إلا بوزن وبتقدير ثمنه، وبفتح لك حسابا عليه. وإذا أخذت نقود فكذلك، يعني إذا يعني يعتبرني أجنبي، صاحب دكان أجنبي منه.
حلو.
قال والله هذه طريقة الحقيقة جيدة ولا عمري سمعتها. قلت اسمعها الآن، اسمعها الآن. فعلى كل حال ما كان منه إلا أن استجاب ومسكت الدكان واشتغلت فيه حوالي سنة. ثم بعد ذلك طلبت منه زيادة أجر. قال أنا والله ترى أنا يعني ما أنا فرق أن أكون مثلك فقير، فعلى كل حال ما أستطيع أني أدفع لك أكثر مما دفعت، لكن إن كان يعجبك وإلا قلت لي تفضل امسك الآن، أريد أن يعني أثمن أقدر الدكان الآن كم قيمته عشان أسلمك إياه كما سلمتني إياه. ففي نفس الأمر يعني ثمن الدكان كله بمجموعه، فكان يعني أتذكر أول ما أعطاني إياه كان مقدار 6,000 ريال قيمة الدكان كله محتوياته. وفي نفس الأمر بعد أن ثمنت عليه في الأخير كانت 19,000 ريال
ما شاء الله.
فالآن قلت الآن يا عم عبد الله رحمة الله عليه توفي، الآن أخرج ولا تستطيع تقول كلمة عني. قال الله يجزاك خير، وقام يثني وكذا، والله أني ودي أنك تجلس، لكن أنا الآن تعلمت منك وأنا بجلس في الدكان أنا بنفسي.
يا سلام يا سلام.
لكن يعني فأنا الحقيقة يعني أقول لإخواني ولأخواتي الذين الآن يعني يكون عندهم شيء من التبرم من البطالة، يكون عندهم شيء من هذا، ويقولون ينبغي للدولة أنها تأمن لنا الأعمال وتأمن. يا إخواني أنتم الآن حينما ننظر الآن إلى رجال الأعمال عندنا، هل كانوا موظفي دولة ولا كانوا رجال كادحين؟ الراجحي وأخوه الراجحي والراجح الثالث والرابع والخامس وآل سلمان وكذلك نفس غير آل سعيدان وآل موسى وآل مجموعة كبيرة من أثرياءنا الآن ومن رجال المال والأعمال كانوا فقراء. وفقراء الراجحي نفسه كان في
يحمل الهلال في الأسواق،
كان في الجيب له معه زبيل يحمل اللحم ويحمل كذا. حتى كذلك من الأشياء الذي ذكرها عن نفسه بأن إنسان قال تعال شل وشار اللحم وأخذ اللحم في الزبيل نفسه الزنبيل، وفي نفس الأمر خرخر يعني خر الدم على ثيابه. فحينما وصل إلى البيت قال يا ولدي ممكن حنا نغسل ثوبك أو أعطيك 4 قروش؟ قال إلا عطني 4 قروش وخلني أمشي. فعلى كل حال يعني هؤلاء الرجال الأفاضل العباقرة الذين صاروا أركان لاقتصادنا، هل كانوا عن طريق وظائف؟
لا
أبدا.
لا.
فعلى كل حال نحن الآن نتمنى، نحن الآن ننظر إلى بلادنا الآن كم فيها الآن قرابة 7 مليون 8 مليون كلهم في الواقع أجانب جاءوا من برا، إن أردت سباك أجنبي كهربائي كذا كذا إلى آخر كلهم أجانب. طيب لماذا لا نأخذ أعمالهم الآن ولماذا لا نتدرج في الأعمال؟ كون أن الواحد مرة واحدنا مجرد ما يجي اليوم يشتغل من شبابنا ينظر وين بصير فيه، وين مكتبي الدوار، وين هذا ما هو صحيح.
ثقافة العيب الاجتماعي
ولا يمكن أن تصل إلى ما تصل إليه إلا باجتياز سلم الحياة البالغ 100 درجة وأنت تو إنك في الدرجة الأولى، فلا بد إنك تمشي وتمشي وتمشي حتى تصل.
جزاك الله خير.
أما مسألة هذا فعلى كل حال يعني فهذه صورة من صور شاب صغير جاء على كل حال جاي من محيط ذا ومع ذلك يفكر هذا.
الحمد لله الحمد لله. الشيخ عبد الله تركت أنت مكثت سنة مع العم عبد الله ثم تركته وأنت قلت سنتين مكثت في الحزم.
نعم ثم بعد ذلك صرت بعد كذلك في مكان آخر. ثم انتقلت إلى المنطقة الشرقية بعد كذلك نفس الشيء.
وبالنسبة للأهل والوالدة والإخوة الصغار كيف كنت تواصل معهم؟
أبدا أخذ راتبي وأرسله إليهم. وثلاث سنوات في غربة متواصلة ونتيجة الادخار الباقي 600 ريال.
يا سلام.
ثلاث سنوات كلها. لكن معنى هذا ليس معنى هذا أني ما حصلت إلا 600 ريال في ثلاث سنوات. نعم. بل على كل حال هذا هو الباقي. وإلا أخذ وأرسل لهم ما عندهم شيء.
كيف طريقة الإرسال؟ لا يوجد تحويلات بنكية ولا
لا طريقة الإرسال فيه مجموعة قوافل من جماعتنا يأتون وفي نفس الأمر يأتون ويحملون. كان من أول وسائل النقل الجمال ما فيه لا سيارات ولا قطارات ولا شيء من هذا. فكانت وسيلة النقل هذا. فهم الآن يأخذون تمور يأخذون حبوب يأخذون يعني سكر شاي دهن يعني مجموعة بضائع وينقلونها إلى الرياض ينقلونها إلى شقرة ينقلونها إلى مكة ينقلونها إلى كذا بأجور. فكان مجموعة من جماعتنا إذا جاء أعطيته مبلغ من النقود ولا شريت مثلا قلتين تمر قلتين ثلاث قلات
وأرسلت
معها وأخذت شوية قماش ولفيت في خرقه وكذا ويعني على الطريقة هذه.
سبحان الله والله عشت أدركت الزمن الأول يا شيخ والله. يعني أنت تتكلم كنا في قصص ألف ليلة وليلة والتي نقرأ عليها. أي والله
حقائق. لكن إخواننا مع الأسف الشديد ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب ومع ذلك يتضجرون ويقولون اعملوا يا إخواننا حتى تجدوا الخير والبركة فيما تعملون. وأنا الحقيقة أؤكد لهم بأن أي إنسان يكون يعني يكتفي بعمل الدولة هو في الواقع أشبه ما يكون بناقود دربة. ناقود القربة نفسها حينما تعلقها ما ينقط منها نقط. راتب الموظف هو ناقود الجربة اللي تأته دائما يعني رطب لكن ليس فيه ماء. ليس فيه ماء فهو في الواقع قدر بس ما يؤكله الأكل والشرب ويطلع أمام الناس وإلا هو في الواقع فقير ليس عنده شيء. لكن حينما ينطلق ويشتغل ويعمل ويضرب في أرض الله يسلك مسلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه حينما قال أين السوق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أحد الأنصار وجاء الرجل الفاضل من الأنصار وقال يا عبد الرحمن هذا بيتي من دورين وعندي زوجتين سأستحضر لك الزوجتين اختر منهما من تشاء منهما حتى أطلقها وتتزوجها واختر من هذا البيت الدورين ما تريد الأعلى أو الأسفل. فماذا قال؟ قال بارك الله لك في بيتك وفي زوجتيك أين السوق؟ وذهب إلى السوق وصار من المشهورين في التجارة عند في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن في الواقع نسأل إخواننا نقول عليكم أن تسلكوا المسالك اللي من شأنها أن تنفعكم وتخرجكم من على كل حال يعني من هذا المستوى المتدني وأن يكون منكم نفع لكم ولبلادكم هكذا ينبغي. فنحن نريد أنهم في الواقع على كل حال يستخدم.
شيخ عبد الله وأنت منهمك ومنشغل بطلب الرزق وإعالة والدتك رحمة الله عليها وإخوتك الصغار ماذا عن العلم الشرعي؟ هل تحصلت على قدر من العلم الشرعي؟
نعم في ذلك الوقت على كل حال يعني رجعت يعني الحقيقة أنه حصل عندي في ذلك الوقت إغراءات تجارية وكانت هذه الإغراءات كادت تعصف بي وتجعلني من رجال المال والأعمال وهذا في الواقع وعلى كل حال ما أحمد الله سبحانه وتعالى أن صدني عنه ووجهني إلى العلم والاشتغال به.
كيف ذلك؟ ربما تفصل لنا.
ففي نفس الأمر وجه التفصيل هو أن مدير المدرسة الابتدائية في شقراء أرسل لي في رحلتي هذه المتواصلة 3 سنوات أنه مهيئ لك الآن ممكن أن تأتي إلينا كمدرس أو مدرس في الواقع. فعلى كل حال اخترت هذا الشيء وقلت سعد على كل حال نترك هذا الاتجاه التجاري. وأتيت إلى المدرسة ودرس فيها 3 سنوات ثم بعد ذلك
بشهادة الابتدائية درست.
بشهادة الابتدائية كان شهادة دكتوراه. كأنها دكتوراه في ذلك الوقت. وين اللي يحصل على شهادة الابتدائية؟ ففي نفس الأمر حينما فتح المعهد العلمي تركت التدريس واتجهت في المعهد العلمي وتدرجت في الدراسة من المعهد العلمي إلى الكلية إلى أن تعينت عضوا في الإفتاء عند شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
قبل أن نصل هذه المرحلة وهي مهمة أريد أن أسألك يا شيخ عن تعليم الفتيات في نجد في شقرة تحديدا.
نعم.
نحن يعني سلطنا الضوء على يعني مسيرتك يعني من خلالك على تدريس الذكور، ماذا عن البنات؟
البنات في الواقع لهم قبل أن تأتي المدارس مدارس البنات لهم في الواقع يعني مدرسات في الكتاتيب.
نعم.
ففيه المدرسة إدريسة رحمة الله عليها، وفيه المدرسة البواردية، وفيه المدرسة صميتة. كل واحدة منهن لها مدرسة مثل مدارس المدرسين، مدرس الكتاتيب.
نعم.
الذكور
والفتيات يذهبن.
والفتيات يذهبن متحجبات متسترات، وعلى كل حال يعني بل على كل حال يعني قد يكون وراء كل واحدة وهي تذهب وراها أخوها يتابعها تلتفت ولا شيء من هذا، يا ويلها إن كانت ذلك، إلى أن تدخل المدرسة. وإذا دخلت المدرسة فهي في عرز وفي صيانة عند مدرستها حتى تخرج. فعلى كل حال يعني فهن حصلنا على قراءة القرآن. وليس هناك في الكتاتيب تدريس غير القرآن فقط، غير القرآن والكتابة. الكتابة ممكن عن طريق أنها تكتب في اللوح، تكتب يعني درسها فيه، وعن هذا الطريق تستطيع أنها تتعلم الكتابة. لكن ليس هناك لا حساب ولا توحيد ولا فقه ولا تهذيب ولا شيء من هذا كله.
طيب بالتأكيد أول مدرسة تتذكر، أول مدرسة نظامية للبنات، لأنه سمعنا عن يعني معركة مجتمعية في تلك الفترة عندما أراد الملك سعود أو الملك
فيصل
تعميم مدارس.
عاد الملك فيصل رحمة الله عليه أراد تعميم المدارس
في العام كم هذا يا شيخ؟
أظن في عام 91 أو 90 أو حول شيء هجرية 300,000. ففي نفس الأمر بالنسبة لشقرة لم يكن هناك أي معارضة، بل على كلها استقبلوها استقبال فرحوا بها وأدخلوا بناتهم فيها وحصلنا على الخير وعلى الدراسة. لكن في الواقع بعض البلدان الأخرى صار عندهم شيء من التمنع، وهو في الواقع تمنع كان مبني على في الواقع التقوى والصلاح والخوف من أن يصل ذلك إلى ما يعني يمكن ما لا تحمد عقباه من حيث تبرج، يعني ظهور على ما ظهور منهن بما لا ينبغي أو شيء من هذا. لكن في الواقع على كل حال يعني تجربة المملكة في تعليم البنات هي تجربة في الواقع رائعة، وهي تجربة عالمية لا يمكن أن يوجد لها مثيل. وفي
أين تكون العالمية هذه يا شيخ؟
عالمية من حيث أنه لم يوجد مثل هذه التجربة، من حيث أن المرأة في المملكة استطاعت أن تحصل على شهادتها الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية والشهادات العالية ماجستير والدكتوراه، ومع ذلك لم تختلط بالرجال. هي في الواقع ماشية على دراستها ودراسة محكمة لا اعتبارها وقيمتها، وأخذت نصيبها الوافي الكامل من التعليم كما يأخذ أخوها الذكر نفس الشيء.
يا سلام. طيب هنا سؤال يحضرني يا شيخ، وأنت تقول أن شقرة يعني ما كانت بها ممانعة بل كان هناك ترحيب بمثل هذه المدارس لبناتهن، طيب لماذا في القصيم وهي قريبة جدا منكم كانت هذه الممانعة؟ يعني هل وأنت تعزو هذا إلى الدين وإلى خوف من الفضيلة، هل هذا يعني غير موجود مثلا في شقرة؟
لا لا والله، إلا في الواقع على كل حال موجود، لكن إنما يعني معلوم الآن أنا بذكر لك بأن شقرة معروفة بعلى كل تمسكة بالدين وبعلى كل محافظة، كان شاعر من الشعراء يعني يتغزل في 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 محبوبة له اسمها سارة، قال والله ما ترك حب سارة الكودها شقرة يخلون الصلاة.
يعني
فالقول بأنهم داهم على جانب، لكن إنما
لماذا هذا الانفتاح يا شيخ؟
هم سلمك الله الآن هذا الانفتاح والله أعلم مبني على أن البلد لها علاقات خارجة فيما يتعلق بعلى كل حال يعني دول الخليج، فيما يتعلق بالحجاز نفسه والاتصال بهم، فيما يتعلق بالعراق وعلى كل حال التجارة مع العراق، فيما يتعلق مجموعة كبيرة منهم في الهند. يعني أذكر لك الآن بأن واحد ابن عم اللي قال عبد الرحمن بن منيع راح في الهند وصار من أعيان الهند ومن رجال المال والأعمال، والآن له شارع في بومبي أنا رأيته بن منيع ستريت.
يا سلام،
شارع بن منيع يعني الله. فعلى كل تصور بأنهم على كل حال يعني
إذن هذا الانفتاح عبر التجارة،
والانفتاح هذا جعلهم في الواقع على كل حال يعني يتقبلون تعليم البنات، ولا سيما وهو تعليم محوط بجميع ما يتعلق بسياسة.
طيب هنا يا شيخ،
تأثيرات سلبية
وابنك في صميم الحراك الفكري يلمس دائما بعض الليبراليين من إخوتنا هداهم الله إلى أن العلماء وهم يصورون هذا ويعتبرونها تاريخية وقفوا
ريح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
ننتقل يا شيخ إلى ونعود بك وأنت في المعهد العلمي، التحقت بالمعهد العلمي في العام كم؟
عام 72.
72. ما الذي تتذكره في كم أمضيت فيها؟ 4 سنوات يا شيخ.
أمضيت في المعهد العلمي 2 سنين فقط.
سنتين.
لأن السنة، لأني أولا حين أول ما أتيت كان عندي في الواقع على كل حال يعني حصيلة علمية فيما يتعلق بالفقه والتوحيد والنحو وكذا وكذا، وكنا ندرس على قضاة شقرة بعد ونحن مدرسين في المدرسة الابتدائية.
نعم.
فنحن ندرس على قضاة شقرة وحصلنا من دراسات الشيء الجديد، فحينما انتقلت إلى المعهد العلمي صار تصنيفي في السنة الثانية.
ما شاء الله، مباشرة
السنة الثانية. نعم. وفي نفس الأمر حينما نجحت إلى السنة الرابعة الثانية الثالثة كذا نجحت السنة الرابعة، قالوا إن عندنا الآن مجال لقفز السنة الرابعة، يعني لأن تدرس السنة الرابعة منهج السنة الرابعة في الإجازة الصيفية.
جميل.
فمن كان قادرا على ذلك فالباب مفتوح، فأنا كنت ممن تقدم بذلك والتحقت.
من المعلمين يعني يا شيخ ما زلت تتذكرهم وتأثرت بهم؟
نفس مدرسينا في المعهد العلمي كان في الواقع يعني نفس الشيخ عبد اولا شيخنا الشيخ محمد الامير الشنقيطي.
كان في شقرة؟
لا ما هو في شقرة.
انت في الرياض؟ لا. انت الان في الرياض؟
عن المعهد.
المعهد الذي في الرياض.
نعم. شقرة ما على كل حال ما في يعني القضاة الذين في شقرة واخذنا منهم دراسات وكذا، منهم الشيخ عبد الرحمن بن فارس كان احد قضاة شقرة. نعم. الشيخ محمد البواردي كان احد قضاة شقرة، كان كذلك الشيخ عبد الله الدوسري نفس الشيء. فعلى كل حال يعني فدرسنا يعني عندهم دراسات تتعلق بالفقه والتوحيد والنحو وكذلك الفرائض وغير ذلك.
جميل. محمد الأمين الشنقيطي،
نعم،
تأثرت به.
نعم، محمد الأمين
الشنقيطي، أعطنا بعض ذكرياتك وسلط لنا الضوء عن دوره يا شيخ.
هو رحمة الله عليه يعتبر من كبار علماء العصر لا شك في ذلك، وقد هيأ أنعم الله على المسلمين بما ألفه من تفسير هو أضواء البيان.
البيان،
هذا الكتاب الذي في الواقع على كل حال يعتبر يعني من كتب التفسير التي هي محل اعتبار ومحل اعتماد ومحل ثقة، أشبه ما يكون بتفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير يعني هذا تفسير البغوي. هؤلاء الذين هم في الواقع مفسرون ذوي عقيدة سليمة وصحيحة، فكذلك يضاف تفسير الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى هذه التفاسير التي هي محل اعتماد.
هل أنت تقول أنه من كبار علماء العصر؟ هل مثلا وصل الرجل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق؟
والله يا أخي، مسألة يصنف الاجتهاد المطلق، مسألة الاجتهاد المطلق هذا صعب أن أحد في الواقع يحصل عليه. الاجتهاد المطلق هذا حتى الآن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، وهو في الواقع يعتبر نجم لامع في الفقه أو في على كل العلوم الشرعية، نعم، على وجه العموم، نعم، وليس في المذهب الحنبلي، بل على كل حال يعني هو يعني متألق تألقا له اعتباره وقيمته، لا من حيث سلامة العقيدة ولا من حيث التحصيل العلمي ولا من حيث قوة الحجة، فهو رحمة الله عليه. ومع ذلك هو بنفسه ينفي عن نفسه أن يكون مجتهدا مطلقا. فالاجتهاد المطلق ذا صعب وقد يعني لا يصل إليه أحد، ولكن الاجتهاد هو في الواقع في بعض المسائل الشرعية ممكن أن يكون مجتهدا
في المذهب معين
في المذهب أو في على كل حال يعني باب معين في مثلا المعاملات، مثل في عبادات، في شيء من هذا ممكن أن يكون اجتهاد مقيد.
هنا يا شيخ يعني أنا أتصور الشيخ مالكي المذهب ويعني المعهد وعادة علماء نجد أنهم حنبليون، كيف يعني توافقوا؟
أولا ليس هناك والحمد لله عصبية في المذهبية، بل حتى كذلك علماء نجد رحمة الله عليهم هم في الواقع حينما يجدون أي مسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله ويرون أن ما اتجه إليه الفقه المالكي أو الحنفي أو الشافعي هو في الواقع الأرجح والأسعد دليل، لا يقولون لا نقول به لأن هذا ليس من مذهبنا، بل على كل حال الرجوع إلى ما هو أرجح وما هو أسعد دليلا عقلا ونقلا هو في الواقع.
والله يا شيخ عبد الله،
الاتجاه العام،
نعم، هذا ما يميزكم الحقيقة في الفترة الراهنة. العلماء علماء السعودية الحقيقة يتبعون الدليل ولا يتقيدون بالمذهب.
نعم، نعم.
برأيك ما السبب في هذا؟ هل يعني تأثرهم برؤية أهل الحديث أو السلفية التي بثها الألباني ويعني من قبله؟
والله من المعلوم بأن الألباني رحمة الله عليه ناشئ بالنسبة إلى علماء نجد.
كيف هذا؟
يعني هو في الواقع يعني يعتبر يعني من متأخر المعاصرين.
نعم.
فيعني فأمامه فقبله مجموعة كبيرة من العلماء الذين لهم اعتبارهم في مجالات مختلفة، وبناء على هذا فهذا نتيجة يعني أنا ممكن أني في الواقع على كل حال أسرد هذا إلى أن الاتجاه في من علماء نجد كان مبني على الاستنارة بآراء شيخ الإسلام بن تيمية، نعم، وآراء ابن القيم رحمة الله عليه، وآراء ابن كثير رحمة، نعم، الله عليه، وآراء ابن رجب. هؤلاء أعلام وهؤلاء لهم اعتبارهم وقيمتهم وغير متقيدين بالمذهب. صحيح إن كلهم يعني مذهبهم يعني ما عدا ابن كثير شافعي المذهب، لكن الإمام هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن قدامة هذولا كلهم حنابلة، لكنهم في الواقع غير متقيدين بالمذهب إذا رأوا أن الأسعد دليل هو القول الآخر.
نعم.
وبناء على هذا فنفس الآن علماء نجد الذين هم تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أبنائه وأحفاده وتلاميذه، وكذلك أمثال الشيخ عبد الله بابطين، أمثال الشيخ علي بن عيسى، أمثال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، هؤلاء رحمهم الله يعني عندهم في الواقع يعني انطلاق نحو البعد عن التقييد المذهبي.
جميل. نعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وأنت تقول عنه أنه أستاذك، صف لنا كيف تتلمذ عليه، كيف كان حضوره في الدرس، هل فقط كنت تتقيد معه في المعهد أم أنك يعني تتواصل معه في المسجد أو في أماكن
أخرى؟ لا في الواقع أنا كل حال تقيدي معه في المعهد وفي الفصل يأتينا، فأنا في الواقع تتلمذت عليه في المعهد العلمي وفي الكلية وفي كذلك المعهد العالي للقضاء. نعم. وقد استفدت منه رحمة الله فوائد عظيمة، وكان رحمه الله يعني متميز فيما يتعلق بالمنطق، فيما يتعلق بالأصول، فيما يتعلق كذلك بتحقيق المناط فيما فيه تحرير محل يعني النزاع والخلاف وما يتعلق بها.
هل من مواقف خاصة للتلميذ عبد الله بن منيع مع أستاذه الشيخ الأمين الشنقيطي؟
والله في الواقع على كل حال ليس هناك يعني شيء من هذا، لكني في الواقع ممكن أن أذكر رحمة الله عليه مسألة يعني هي في الواقع على كل حال محل ما بين حرية الطلاب مع شيخهم، وفي نفس الأمر ما بين كذلك عدم إعطاء يعني عدم التضييق على الطالب بأن يكون على مستوى مقيد فيه. فأحد الطلاب كان أولا كان رحمة الله عليه من طريقته أنه إذا أراد أن يعطي الفائدة العلمية جاء بها بشكل سؤال. فأولا ما كان أحد زملانا سأل الشيخ سؤال في يعني في الدرس نفسه، قال ما كذا وكذا، أنا والله إني نسيت السؤال لكن بس إنما
نعم.
القصة نفسها، فسأله فكأن الشيخ استغرب هذا السؤال وقال هذا سؤال لا يسأله إلا 9 أعشار مجنون. كذا قال الطالب الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك بجنات النعيم. قال إيش تقول؟ قال أدعي لك. قال على أي شيء؟ قال على أنك أبقيت لي عشرا عاقل علشان لي. ضحك رحمة الله عليه ضحك. ثم بعد ذلك بعد مدة رحمة الله عليه جاء الطائق هو بنفسه قال ولطالب العلم في مسألة في درسه في أثناء درسه ولطالب العلم أن يسأل فيقول، وجاب الفائدة العلمية الذي يريد أن يعطينا إياها بطريقة سؤال، حتى إذا كانت بطريقة السؤال وجاء الجواب يتمكن الجواب أكثر من تمكنه
لو جاءت مجرد الإلقاء مباشرة. نعم.
جاءت الفائدة مرسلة. فقال ولطالب العلم أن يسأل فيقول. قال الطالب نفسه الأول ذاك الذي أبوه 19 قال والله يا شيخ لو سألت هذا السؤال لما أعطيتني ولا 10 فضحك رحمة الله عليه. وعلى كل حال يعني تقبل هالكلام هذا. فكان
كيف كان تواصلكم مع هؤلاء العلماء وأنتم طلبة يا شيخ؟ يعني تبقى شيء من المهابة، شيء من الإجلال، شيء من كذا؟
لا شك أنهم محل إجلال ومحل تقدير ومحل احترام، ونحن نعتبرهم آباء لنا رحمة الله عليهم. أذكر منهم هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أذكر منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
نعم.
أذكر منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، أذكر منهم كذلك الشيخ عبد الرحمن الإفريقي.
نعم.
أذكر الشيخ كذلك حمزة عبد الرزاق نفسه مجموعة كذلك مجموعة كبيرة يعني لهم اعتبارهم وقيمتهم أزهريين من الأزهر منهم عبد اللطيف سلحان عبد اللطيف سلحان ومحمد سلحان عبد السلام سلحان هذا كذا يوسف عمر محمد رفعت كل هذول الحقيقة أفاضل الشعراوي نفسه رحمة الله
الشعراوي
نعم الشعراوي كذلك نعم
ما شاء الله
كل هؤلاء كانوا في الواقع كان الأزهر يتحف المعاهد العلمية بهم ويأتون ويعطوا على كل حال يعني
تبقى هنا الإشكالية يعني أنا استغرب يا شيخ عبد الله الآن أن تقول الأزهر ومعروف يعني بعض عقائد يعني هؤلاء الذين ذكرت يدرسون في وسط المعاهد العلمية في نجد ونجد معروف يعني صيانتها وحفظها لموضوع العقيدة
نعم.
فكيف كان هناك يعني
هو في الواقع على كل حال الذين أتوا إلينا لا نعرف عنهم إلا سلامة العقيدة فكأنهم في الواقع اختيروا لنجد لهذا الأساس وكان في الواقع نفس يعني شيخ الأزهر في ذلك الوقت عبد المجيد سليم
نعم.
وكذلك شيخ ثاني كذا فعلى كل فكانوا رحمة الله عليهم يختارون من لا يحرجهم
من لا يحرجهم
نعم.
لأنه معروف أنهم أشعريون معظمهم أشعريون
والله على كل حال نعم لكنهم في الواقع على كل حال رحمة الله عليهم نحن في الواقع ما لاحظنا عليهم في سلامة العقيدة شيء وفي نفس الأمر هم كذلك إذا كان هناك شيء فعندهم كذلك شيء من الأدب وعدم الظهور بأي شيء مع أن في الواقع يعني نقول بأن الذين جاءونا هم أفاضل وفي نفس الأمر الذين جاءوا يعني إما أن يكون أستاذ نحو أستاذ أدب أستاذ يعني عروض وقوافي
بعيد عن
يعني
بعيدين عن
أستاذ أساتذة فيما يتعلق على كل حال يعني الجغرافيا وما التاريخ نفسه فمثل هذه كذلك بعيدة عن العقيدة أما العقيدة وما يتعلق بها فكانت تسند إلى الشيخ عبد العزيز بن باز تسند إلى مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي تسند إلى هذا وفي نفس الأمر أنا أقول والله ما أعرف أننا انتقدنا مشائخنا الأزهريين في شيء من هذا لكنهم في الواقع ما تسند إليهم إلا الدروس أو المواد التي لا علاقة لها بالعقيدة
جميل شيخ عبد الله يعني أنت الآن تصنف من ضمن علماء السعودية المعتدلين الذين لديهم انفتاح فقهي يعني شئت أم أبيت يعني هذا التصنيف الموجود في الساحة الفكرية هل أقول أن هؤلاء الذين قاموا بتدريسك الأفاضل من علماء الأزهر فضلا عن بعض علمائنا هم الذين صاغوا لك هذه الرؤية الانفتاحية
والله أولا أشكرك على شعورك نحو محبك والقول بأنني وأنني وأنني أنا أقول أنا أعرف نفسي وأقول أنني دون ذلك ما يعني ليس الأمر كما قلت وفي نفس الأمر ما يتعلق بعلى كل حال يعني إن عندي شيء من على كل حال يعني الانطلاق أو شيء يعني أو عدم على كل حال التقيد اللي من شأنه أنه يجعل الإنسان في بوتقة يعني محصورة أنا أقول لعل هذا في الواقع لعل المرجع هذا هو أني في الواقع اتيحت لي السفر إلى غالب العالم غالب العالم أنا يمكن الله أعلم تقريبا يمكن 75% من أرض الله أنا جبتها
ما شاء الله
فأنا ذهبت إلى أمريكا ذهبت إلى أستراليا ذهبت إلى آسيا جنوبها وشرقها وغربها وكذا ذهبت إلى أوروبا أفريقيا أمريكا كل في الواقع ذهبت إلى مجموعة فلعل على كل حال يعني الاتصال على كل يعني بالزملاء وبالعلماء وبالأدباء
وبالثقافات الأخرى أيضا
الأخرى هذه في الواقع على كل حال تعطي يعني تعطي انفتاح أكثر لكني في الواقع أنا أخذ على نفسي في هذا الانفتاح بأنه لا يجوز أن أستخدمه في مقابلة في مصادمة نص من كتاب الله أو من سنة رسوله.
لربما هناك من بعض الإخوة في السعودية يرون بعض الرؤى الفقهية لك وللشيخ عبد الله المطلق مثلا، الشيخ عبد المحسن العبيكان وبعض لكم فيها رؤى إنها نوع من يعني التمييع يا شيخ.
والله في الواقع على كل حال القول بالتمييع ما يجوز. عندنا في الواقع أمور مبنية على نصوص صريحة، هذه لا يجوز تجاوزها أبدا. عندنا أمور مبنية على مجالات اجتهادية، المجال الاجتهادي يجب على الإنسان أن على كل حال يعني ما يقول والله أنا لا أدخل هذا، أدخل المجال الاجتهادي ولكل مجتهد النصيب. طالما أنك الآن مؤهل من حيث اللغة، من حيث الأصول، من حيث على كل حال الدراسة العامة، من حيث الفكر العام للإسلام وما يتعلق به وفلسفة الإسلام وتشريعه، طالما أنك مؤهل لذلك وش اللي يمنع من أن تدخل هذا الشيء وتنظر ما هو الراجح وما هو القول المبني أو القول المبني على الدليل العقلي، الدليل النقلي، الدليل الذي يقتضيه المقصد الشرعي. فكل هذه الأمور في الواقع يجب على
كل. ما السبب في وجل بعض هؤلاء الشرعيين ويقول لا نخرج عن ما كان عليه علماؤنا ومن تتلمذنا عليه؟
والله هذا في الواقع أنا أعتقد بأن هذا خطأ، ولا يجوز لنا أن نجعل الحق ما يقوله الرجال، وإنما الرجال هم المعروفون بالحق. عندنا قاعدة، الحق الرجال يعرفون بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال. فلا يمكن أن أقول أن الحق هو هذا لأن فلان قال به، ما يصلح. ما يمكن أن نعتبر أي بشر يعني قال بقول يجب علينا أن نأخذ به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسله من قبل ورسول الله من قبله. وأما ما عدا ذلك فعلى كل حال كل يخطئ ويصيب، كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فعلينا في الواقع على كل حال ألا يكون عندنا عبادة للأشخاص على أساس أن هذا قول فلان كيف تتعداه؟ نعم أتعداه. لماذا؟ صحيح إن كنت والله أتعداه لشهوة ولهوى فأنا غلطان، ولا يجوز، لأن هذا على كل حال يعني رجل علم له اعتباره وقيمته. لكن حينما أنا أتعداه وأترك قوله وأخذ قول آخر بدليل عقلي نقلي محقق للمقصد الشرعي والمصلحة الشرعية، مش اللي يجعلني أنا أتقيد بقول إنسان معرض للخطأ والصواب وأقول إن ما يقوله صواب وما أخطأه. أنا أذكر قصة الآن وهي في الواقع على كل حال تدل على شيء مما أقول.
نعم.
وتدل على أن مشائخنا رحمة الله عليهم لهم أثر في توجيهنا. أنا في الواقع على كل حال عندي رسالة في الماجستير هي الورق النقدي.
نعم.
أخذتها من المعهد العالي للقضاء، وكان المشرف على هذه الرسالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي شيخنا رحمة الله عليه، فكنت أعرض عليه نتيجة ما كتبته، فاختلفت معه في مسألة وقلت هذه، قال لا هذه ليست كذا بل هي كذا. قلت والله أنا غير مقتنع بما تقول أنت شيخي، وأنا من أصغر تلاميذك ومن أصغر طلابك، لكني في الواقع على كل حال لا يمكن أني أهدر عقلي وتفكيري ورأيي على أساس أنك تقوله، إلا أن يكون عندك من الدليل ما يقابل أو ما يطغى على رأيي. فعلى كل حال يعني قال إنما كذا يعني ما أعطان. قلت إذن أنا سلمك الله بين أمرين أقول هنا، إما أن أستجيب لما تقول حتى تنتهي الرسالة ويتم النقاش خشية من أن يؤثر عدم انصياعي لرأيك على تقديري في الرسالة، أو أنك في الواقع على كل حال تعتبر هذه مسألة اجتهادية ولا تؤاخذ ولا تقول بأنك أخطأت.
ماذا كان موقف
الشيخ؟ من الجائز أن أكون أخطأت ومن الجائز أن تكون أنت أخطأت. قال لا، إلا أشكرك على هذا الموقف وأوجهك بس بأن تقوي رأيك وثق ثقة تامة بأن ما تقوله سيعطيني قوة لشخصيتك العلمية.
يا سلام، انظر للتواضع.
هذا نوع من توجيه مشايخنا.
ليتك تعلق على هذه يا شيخ.
والله أنا في الواقع على كل حال يعني أقول لعلمائنا ومشايخنا، ينبغي لنا في الواقع أولا ألا يكون لدينا انطلاق أكثر من اللازم، بل يجب علينا أن تكون انطلاقاتنا مبنية على الدليل العقلي النقلي الشعور بالمقصد الشرعي، لأن جميع الشريعة الإسلامية مبنية على المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية تعتبر في الواقع أصل من أصول التشريع، تحقيق المصلحة، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهيأ لنا هذا الشرع وهذا الدين المبارك الذي ارتضاه، وهو في الواقع في مصلحتنا، هو غني عنا سبحانه وتعالى، ليس في حاجة إلينا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فنحن إذن ينبغي يعني فنقول بأنه ينبغي أن يكون عندنا في الواقع انطلاق مقيد، من حيث إن حنا نكون خاضعين للضوابط الشرعية فيما يتعلق بالفتوى، فيما يتعلق بالاختيار، فيما يتعلق بالاجتهاد. وفي نفس الأمر كذلك إذا كان لي رأي مخالف لرأي أخي، فلا يجوز أن يكون خلافي معه سبب من أسباب وجود وجد وبغضة وحقد وحسد وشيء من هذا. بل على كل حال يعني اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، بينهما هذا له مدرسة التيسير وهذا له مدرسة الاحتياط، ومع ذلك كل واحد منهما يعترف للآخر بفضله ومكانته وعلمه. فيجب علينا في الواقع أن يكون لدينا بعد عن أن تكون خلافاتنا تتطرق إلى أشخاص، إلى الجوانب الشخصية.
بهذه الوصايا من معالي الشيخ عبد الله بن منيع، أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم في حلقة الغد من سوانح الذكريات. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطلع.
وكنت أتمنى أن تكون مسجلة لننتفع بها ونتذكرها، ولينتفع بها إخواننا طلبة العلم الذين في الواقع لم يعرفوا قيمة هذا الرجل الكبير في علمه وفي مقامه وفي اعتباره. هو شيخي وهو مدرستي الكبرى.